مع التحريم أم لا؟ لأن المساجد لم تبنى للبيع ولا للشراء، وإنما بنيت المساجد لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر: إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهذا دعاء عليه أن لا يحصل له الربح، فلولا أنه حرام لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن هل يصح البيع أم لا؟ قال: ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. يعني مقتضى ذلك أن البيع باطل. لكن قال: وقال في الشرح يكره، والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد. كراهة البيع في المسجد لا توجب الفساد، لأن ذلك خارج شرط البيع والشراء، ولأن النهي لا يعود على شرط البيع وأصله وركنه، إنما يعود إلى خارج عنه، كون هذا المكان ينبغي أن يكون خاليا لذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته والصلاة، لا يقتضي ذلك الفساد. قالوا: كالغش والتصرية، كما لو باع واحد بيعا وقد غش فيه فإن البيع صحيح ويكون المشتري له الخيار. والتصرية وهي معروفة، التصرية وهي حبس اللبن في الضرع من أجل إظهار البهيمة في صورة الحلوب، حتى إذا اشتراها الرجل بعد ذلك فوجئ بأنها ليست كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وإن شاء وصاع من تمر، وإن شاء أمسكها. فقوله صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين دليل على ماذا؟ دليل على صحة البيع، لأن البيع لو لم يكن صحيحا لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال فهو بخير النظرين، مع أن النبي نهى عن المصراة عن التصرية، فالنهي لا يقتضي الفساد هنا. ونقول مسألة النهي لا تقتضي الفساد أو تقتضي الفساد، هذا على حسب ما يكون. فإن عاد النهي إلى أصل في البيع أو ركن فيه أو شرط فيه اقتضى الفساد، وإن عن البيع فإنه لا يقتضي الفساد. وعليه كانت الروايتان في مسألة صحة البيع في المسجد أو عدمه، مع الاتفاق على تحريم البيع في المسجد أو الشراء. قال: ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، أي ولا يصح البيع ويحرم ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. بعد ندائها الذي عند المنبر لا يفهم منه أن النداء كان عند المنبر، فإن النداء كان على مكان مرتفع حتى في النداء العادي، وهو الذي ليس على الزوراء حينما أحدث عثمان رضي الله عنه النداء الثالث. لكن يقول بعد ندائها الذي عند المنبر، أي الذي يكون عند صعود الإمام المنبر، وهو النداء الثاني الذي يدخل به وقت الجمعة. أما النداء الأول فلا يدخل به وقت الجمعة، وعليه فيصح البيع والشراء بعد النداء الأول، لأن وقت الجمعة ما زال لم يدخل بعد. فإذا كان النداء الذي عند المنبر، يعني الذي يصعد الإمام فيه على المنبر، فيحرم البيع والشراء، لأن الواجب الآن أن يشهد الإنسان الذكرى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى الخطبة، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فدل هذا على أن البيع لا يكون بعد النداء الثاني، أما النداء الأول فيجوز البيع. لكنه قيده هنا رحمه الله تعالى بقوله: ولا ممن تلزمه. معنى ذلك أنه إذا كان ممن لم تلزمه الجمعة كالمرأة في البيت مثلا، أو المريض أو غير ذلك الذي لا يؤمر أو لا يقوى على الإتيان إلى المسجد، فإنه يصح بيعه وشراؤه، يصح بيعه وشراؤه، لأنه لا تلزمه. أو المسافر مثلا فإنه يصح بيعه وشراؤه أيضا لأنه لا تلزمه الجمعة. فإذا الذي ينهى عن بيع البيع بعد النداء الثاني هو ممن تلزمه الايه الجمعة. ويلحق بعقد البيع كل العقود من إجارة أو عقد نكاح أو غير ذلك، لأن الجامع واحد وهو الاشتغال عن شهود صلاة الجمعة، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، لأنه الذي كان على عهد النبي اللي هو إيه؟ اللي هو النداء يعني الذي عند صعود الإمام المنبر، لأنه لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم نداء آخر، والآية نزلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن الآية خاصة بإيه؟ بهذا النداء الثاني بعد نداء عثمان الأول، وهو النداء الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء النبي صعد المنبر وأذن المؤذن بين إيه؟ بين يديه، فاختص به الحكم لقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نزله للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس. ويلحق أيضا بالنهي عن البيع والشراء بعد النداء الثاني أي بعد دخول وقت صلاة الجمعة كذلك لو تضايق وقت المكتوبة، أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة، لأن صلاة الجمعة لا تختص بشيء زائد، فإذا نهي عن البيع والشراء بعد النداء الثاني لدخول وقت صلاة الجمعة يبقى إذن الجامع بين الجمعة وجميع الصلوات أنه ينهى عن البيع والشراء إذا نوذي لكل صلاة. لكن لعلنا نقول بأن سائر الصلوات الأخرى إنما تكون بالإقامة، أما ما بين الأذان والإقامة فإن الأمر في ذلك واسع، وإذا باع الإنسان واشترى بيعا أو شراء لا يؤثر على الصلاة فلا بأس ولا حرج، فكذلك لو تضايق وقت الجمعة. وقيل وقد يراد بذلك لو تضايق وقت المكتوبة، أي بأنه إذا كادت المكتوبة أن يخرج وقتها، يعني باقي مثلا 5 دقائق، باقي 10 دقائق، الآن هنا ما بقي 10 دقائق، هذه 10 دقائق لا تكفي إلا لإقامة إيه؟ صلاة الجمعة، فلو باع فيها واشترى خرج وقت المكتوب، يبقى صارت الصلاة قضاء، هنا يجب عليه وجوبا ويكون البيع باطلا إذا باع واشترى في هذا الوقت. يبقى إما هذا طبعا لا شك فيه، ونقول ويلحق بذلك أيضا لو أقيم للصلاة وكنت ممن يلزمك الحضور إلى الجماعة، لأن الجماعة أيضا فرض عليك، وأيضا لا يصح هنا البيع ولا الشراء. أيها عبد الرحمن الفهم. نعم. ولا بيع العنب والعصير لمتخذي خبرا، أي كذلك يحرم بيع المباح لو كان وسيلة إلى المحرم أو لو تحول إلى محرم، كبيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، فإن بيع العنب مباح وكذلك بيع عصير مباح، لكن لمن يتخذه خمرا هذا حرام منهي عنه لا يجوز بيع، ولو كان لما هو أصله مباح، لكن إذا كان سيتخذ في الحرام يتخذ خمرا صار وسيلة إليه صار حراما، وهذه قاعدة في كل مباح يتخذ إلى وسيلة إلى محرم، وعليه قال ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، أي من أجل القمار للعب القمار، فإن هذا لا يجوز. ولا بيع السلاح في الفتنة، لأن هذا يؤدي إلى تأجج الفتنة، ولأهل الحرب أو لأهل الحرب إذا كانت الحرب غير شرعية، إنما إذا كانت حرب جاءت في سبيل الله أو حرب مشروعة فلا بأس، أو قطاع الطريق يبيع ذلك لقاطع طريق فيستعين بذلك على قطع الطريق، وإرهاب الناس وقتل الناس وأخذ أموالهم. إذن القاعدة التي نضعها هنا ما هي؟ كل بيع ولو لمباح يؤدي إلى وقوع في محرم فإنه يكون ممنوعا، يكون حراما لا يجوز، يلحق بباب كل شيء. أي واحد يبيع شيء ولو كان في أصل مباحا لكنه يكون ذريعة إلى الحرام أو يستعان به على محرم لا يجوز. واحد مثلا يبيع كبريت لمن يشعل سجارة به، حرام، معنى بيع الكبريت في نفسه أو ولاعة أو كذا في نفسه هذا مباح، لكن لمن يتخذه في المعصية أو يستعين به على المعصية لا يجوز، ما يجوز. كذلك مثلا بيع أي شيء، مثلا بيع أدوات التجميل لامرأة المتبرجة لا يجوز، لما لو امرأة منتقبة يجوز. بيع مثلا علاج في الصيدليات، علاج يتخذه الشباب تخديرا هذا لا يجوز ولو كان في أصله مباحا. المهم كل بقى شيء، كل شيء يمكن أن يكون مباحا. أي نعم، كل شيء ممكن أن يكون وسيلة إلى المحرم فإنه يكون حراما، لقوله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين أو على عين معصية الله تبارك وتعالى بها، فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والزمر، أي للزنا والغناء. واحد يقول لك أنا أريد أن أستأجر أمتك، طيب للزنا أو يؤجرها هو للزنا فهذا عقد باطل، ولو كان تأجرها مباح مباحا لكن لما كان في حرام كان إيه؟ كان حرام. وهذه قاعدة توسع دائرة البيوع الممنوعة، يعني ليس البيع المحرم هو من صب على المحرم فقط في ذاته، ولكن أيضا ما كان وسيلة إلى إيه؟ ما كان وسيلة إلى المحرم. وكذلك أي عمل بقى، أي عمل يكون وسيلة المحرم فهو إيه؟ فهو محرم، لا يجوز بذل المال فيه. واحد يؤجر محله لحلاق يحلق اللحى وكذا، يبقى نقول لا يجوز. واحد يؤجر محله لمقهى لا يجوز. واحد يؤجر محله لحزب من الأحزاب لا يجوز. واحد خطاط يكتب لوحة الحزب ما يجوز. وهكذا أي بقى شيء من التعاون على الإثم والعدوان هذا كله إيه؟ ممنوع، هذا كله ممنوع. واحد عنده سيارة يأخذها إلى الميدان نقول لا يجوز، وهكذا. نعم. ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، أو قن مسلم لكافر، ممكن الضبطين. ولا بيع قن مسلم لكافر، يعني عبد مسلم لكافر، يعني لو كان للمسلم عبد سواء كان كافرا أو مسلما لا يجوز بيعه لكافر، هذا عند عدم التنوين. مع التنوين بقى ولا بيع قن مسلم، يبقى عبد مسلم لكافر، يبقى التنوين يبقى مسلم صفة للقن، قن مسلم هذا لا يجوز، لأنه الله لا يجعل للكافرين عن المؤمنين سبيلا، لا يجوز أنك تبيع عبد مسلم لكافر لأنه ستسلط عليه بذلك، سيتسلط عليه بذلك. والله عز وجل ما جعل الولاية الكافر على الايه؟ على المسلم، الا في ظل الديمقراطية هي التي تجعل الولاية الكافر على المسلم، لان الامر راجع لمن؟ اختيار الشعب مش الشرع، للشعب. فالشعب اذا اختار وليا نصرانيا فانه يجب ديمقراطيا، يجب ديمقراطيا ايه؟ يجب ديمقراطيا قبول هذا، وهذا لا يجوز. او قن، أو قن مسلم لكافر، سواء كان القن هذا مسلما أو كان القن هذا إيه؟ كافرا. طيب، لقوله تعالى يقول ولا بيع قن المسلم لكافر لا يعتق عليه، لأنه لا يجوز استدامة الملك الكافر على المسلم إجماعا. قالوا في الشرح هذا لا يكون أبدا، هذا إجماع أن لا يجوز أن تكون الولاية لمن؟ للكافر على المسلم إجماع. إجماع ما يكون أبدا للكافر على المسلم إيه؟ قال سبحانه وتعالى لقول الله عز وجل ولن يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا. ولهذا احنا قلنا بأن الكافر لا يكون وليا لابنته إذا أسلمت في الزواج من مسلم، لا يكون الكافر وليا لابنته، إنما يكون السلطان وليا لها، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والمرأة إذا أسلمت لا يكون أبوها وليا حتى في الزواج، فكيف يكون الكافر واليا مثلا في حكومة بلاد المسلمة أو في وزارة بلاد المسلمة أو في إدارة بلاد المسلمة؟ هذا لا يكون أبدا، لا يجوز. ولهذا من شؤم الانتخابات أنها تؤيد ذلك وأنها تجوز ذلك، ولو لم يحصل فلما معلوم أن العقد إذا تضمن شرطا محرما، إذا العقد تضمن شرطا محرما فإنه يكون محرما حتى ولو لم تحتج إلى الشرط. يعني لو واحد مثلا عمل عقد بينك وبينه وإذا تأخرت في السداد فيكون عليك كذا وكذا وكذا من زيادة المبالغ، يعني نقول عقد باطل حتى لو لم تحتج إلى هذا، لو سددت المبلغ في وقته فإن العقد باطل، فإن العقد يكون باطلا. فكذلك لمجرد أن تكون هذه البرلمانات أو الانتخابات تؤدي إلى تسلط الكافر أو ولايته فإنها تكون غير مشروعة. ولهذا البعض قد يقول تختلف انتخابات الرئاسة عن انتخابات البرلمان، تختلف عن انتخابات، واخد بالك كلها واحد، وإن اختلف هذه في طبيعتها هذه في بعض البنود والشروط، لكن المرجعية مرجعية جاهلية وترجع الأمر إلى إيه؟ إلى بنود غير شرعية. فأي انتخابات تجوز أن تكون المرأة والية، وتجوز أن سواء في المحليات حتى أو في النقابات أو في كذا، أو يكون الكافر أيضا واليا. كون بقى يحصل أن المسلم هو اللي بيكون والي أو الرجل هو اللي يكون والي المرة دي أو 10 مرات وممكن تأتي مرة كذا، المهم أن الأصل إيه؟ أن الأصل باطل، المهم أن الأصل باطل. ولا مدير مدرسة حتى، لقوله تعالى ولن يجعل الله الكافر على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة لحريته، لكن لو كان سيبيع ابن على أبيه مثلا فيعتق بذلك ويصبح حرا لا بأس. ليه؟ لأن ذلك وسيلة إلى حريته والشريعة تتشوف لذلك، ولأنه ملكه ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. هتبيع ليصبح حرا، خلاص يبقى ما الولاية الآن؟ أنت بتفسد عليه هذه الولاية. أيضا ومما يمنع ولا بيع على بيع المسلم، كقول لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكذلك ولا شراء على شرائه، كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة للحديث السابق، لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل فيه لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه ولا شراء المسلم على شراء أخيه. أنت مثلا تشتري سلعة بخمسة، أو ما أنا أتيك أقول لك إيه أنا عندي هذه السلعة بأربعة فتفسد البيع عندي بأربعة، أو على بيع أخيه أن هو يبيع مثلا بعشرة ثم أنت تذهب إليه وتقول له أنا أشتري منك بإحدى عشرة أو كذا، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع، لأن هذا يؤدي إلى الفساد والشحناء والبغضاء بين الناس. فلا يجوز بيع المسلم على بيع إيه؟ أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يشتري على شراء أخيه. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام. السوم هذا اللي هي المفصلة، يعني أنا مثلا بقول لواحد خد بيشتري مني هذا الميكروفون بكم هذا، قلت له والله بعشرة، قال لي طيب هات كذا، فصار يقلب فيه وكذا، لا أتدخل أنا هنا حتى يأخذ أو يترك، إذا أخذ أو ترك خلاص. ما ينبغي أن أقول إيه الرجل بيعرض بعشرة، أو ما أقول له طب لا أنا عندي بتسعة، عندي واحد بتسعة، ما يصلح. أو رجل قال له تبيعني هذه بعشرة، قال له ماشي، قال له طب هات أشوفها، فجاء واحد وقال له طيب أنا ممكن أشتريها منك بكذا ليفسد، لا قف حتى يأخذ أخوك أو يضر إيه؟ أو يضر المزاد. يختلف المزايدة تختلف، ولازال عام المسلمين على المزايدة. المزايدة أصلا هو بيبيع من أجل المزايدة، يعني يقول هذه مثلا بتسعه، من يشتري بهذا، واحد يقول بثمانية، الثاني يقول بتسعه، الرابع ما استقر على أحد. والبيع المعروض صفته المزايدة، إنما هذا ليس صفته المزايدة، إنما البيع المعروض صفته الايه؟ المزايدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذين، قال رجل أنا بدرهم، قال آخر بدرهمين، لا بأس. لهذا السوم هذا المنهي عنه، اللي هو يتحدد المعين في الشراء أو في البيع، وينتظر المشتري رد البيع أو البائع رد الإيه؟ المشتري. حينئذ لا تتدخل حتى يفرك أو إيض. يعني أنت مثلا رايح الآن تأخذ غرفة نوم مثلا من تاجرها صاحبها، فلك هذه بتسعة، طيب ماشي أشوفها، فأنت بتشوف وكذا، فدخل واحد قال أنت بعاله كم؟ بتسعة، قال لك بتسعة، فقلت له خلاص أنا ممكن أخذها منك بعشرة، حاول تمشي ونأخذ منك بعشرة وكذا. الثاني ما اشترى لكن حصل سوم، خد بالك، فلا يجوز أن تدخل هنا إلا إذا أخذ أو ترك، لكن تدخل فتفسد هذا لا يجوز. نعم. لا، ما هو ما يجوش رد بشاور نفسه. يعني انت رحت تخطب، خطبت تخطب فتاة وشفتها وشافتك وكذا، ف بيشاوروا انفسهم وينظروا في امرهم، لا تتدخل هنا، تجيش تقول لهم ده ما عندوش حاجة ولا وراه ولا قدامه، انا عندي وعندي وعندي وعندي، او تكون انت اوسم منه، او تكون يعني افضل منه مثلا من اشياء معينة، فتدخل تفسد عليه. لا شك ان هذا يوغر الصدور، يوغر الصدور. انما انتظر حتى يأنس له ويأخذوه او يتركوه. واحد يقول لأخت الواحد مثلا، انا والله تقدمت لأخت ما شاء الله طالبة علم، ما شاء الله كذا، ما شاء، قاعد يعدد وكأنه بيعدد في حفصة بنت سيرين، فأنت قلت فرصة قبل بقى ما يخطب، روح إيه كأنك بتسأل، لا هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز. نعم. ويصح العقد لقول، وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام، خرج مع إذا لم يكن مع الرضا، يعني في منازعة. لحديث أبو هريرة مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. ويصح العقد، يعني لو وقع البيع صح العقد، لأن المنهي عنه السوم لا البيع، لأن السوم يعني شيء يفسد العلاقات بين الناس ويورث الشحناء، فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، حسنه الترمذي. قال في الشرح وهذا إجماع، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة، أي من يزيد من يزيد من يزيد. نعم. قال وبيع المصحف، أي مما يحرم أيضا بيع، بيع المصحف. الصريح مع عدم الرضا الصريح، لا، وما السوم على سوم أخيه مع الرضا الصريح، يعني إذا رضي لا يجوز أن تسوم، خلاص الرضا الصريح من الطرفين. يعني المنهي عنه أن تسوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، يعني إيه؟ يعني مع الرضا من البائع والمشتري، فخلاص لا تتدخل أنت حتى يضر أو يأخذ. أما مع عدم الرضا الصريح فلك أن تسوم، مع عدم الرضا فلك أن تسوم، لكن المانع عنه ما هو مع الرضا الصريح، إذا رضا خلاص صار حقه. لا، السوم اللي هو مثلا زي ما قلت لك اللي هو المفصلة، يعني ان يقول لك هذا الكتاب أنت دخلت مكتبة تمام ففيها نسخة فوجدت أخي بيشتريها بكام يا أخي؟ بخمسة. يا أخي خلاها مثلا بأربعة، خلاها بكذا، طب أشوف كده، طب أعمل. فأنت قمت تدخلت وقلت لا أنا هشتري منها بست. لا أنت لا ينبغي الآن، أنا أقول لك لا يا أخي أنت تدخل ليه الآن؟ هذا ما ينبغي لك أن تتدخل، أنا ما طرقت الكتاب. لكن لو قال إيه يا أخواني من يشتري هذا الكتاب؟ فقال واحد أنا أخذه بخمسة، فالثاني قال بستة بسبعة، هذا ما حصل رضا لفلان. نعم. وبيع المصحف أي يحرم أيضا بيع المصحف ومن البيوع المحرمة. قال وبيع المصحف حرام. قال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. يا سبحان الله. وقال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى، ولم يعلم له مخالف في عصرهم، ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون، يعني إن صح شراءه صح بيعه. فإن أبيع على كثير لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافر بالقرآن إلى المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، رواه مسلم، فلم يجز تملكهم إياه وتمكينهم منه. أما البيع للكافر فماشي، نعم، لأن الكافر ما يقرأ القرآن ولا ويعرضه للإهانة وكذا. أما للمسلم فلعل هذا والله أعلم حمل على صورة كانت موجودة في عصرهم، مسألة بيع المصاحف أو كذا لعل محمولة على صورة خاصة، وإلا فالإجماع منعقد عند المسلمين على أنه يجوز بيع المصاحف الآن، بيع المصاحف الآن، إلا إذا عاد الأمر بقى للمتجرة بالقرآن نفسه، إن واحد يقول أنا ببيع كلام الله هل أو أنه مخلوق فيباع ويشترى. يعني أما الصور الجائزة الآن فلم يقل أحد من العلماء بأنه لا يمنع بيعها ولا شراؤها. فلعل هذا والله أعلم لعل هذا محمول على صورة كانت عندهم تقتضي الإيه المنع من ذلك اللي هو بيع المصاحف أو كذا. أما البيع بالصورة التي نعلمها الآن فالإجماع منعقد على ذلك. لكن نعم النهي عن المسافرة إلى أرض الكفار بالمصحف أو البيع إلى كافر أو كذا هذا أمر نعم، لأن الكافر يعرضه للإهانة ولا ينتفع به. والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية لو كان يطؤها قبل استبرائها، قال ما كنت لذلك بخليق. وفيه قصة رواه عبد الله بن عبيد بن عمير، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع، ويصح العقد. والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام، يعني بيعها، لأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع، ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد أن النبي نهى عن عام أو طاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. ألك بيصح البيع لأن المشتري لا يحل له أصلا أن يطأها حتى يستبرئها، يبقى مسألة حفظ الماء وكذا ضمننا أن ما في اختلاص ماء، إنما هو لا ينبغي أصلا أن يبيعها قبل استبرائها. فالأمة التي يطأوها لابد أن يستبرئها الأول قبل أن يبيعها حتى يكون عالما أنه ليس فيها شيء مما من حمل أو كذا. لكن يقول يصح البيع على اعتبار أن المشتري أصلا لن يطأها حتى يستبرئها، وتستبرئ الأمة بإيه؟ بحيضات. نعم. في المكاتب أما الشخص الذي أخذها، يعني إذا وزعت هذه المصاحف هدية من خادم الحرمين، فأنا أخذت الهدية من هذه الأماكن زي المجمعات أو بيضعها في مسجد الخيف أو في أي مكان يقول هذه هدية، فإذا تملكت أنا الهدية جاز لي أن أبيعها. أما ده الخاصة لي، أما ما يجري الآن أنني أجمع المصاحف اللي هي وقف ثم أخذ هذه المصاحف وأبيعها وأتاجر بها، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز، لكن إذا كانت مجرد هديه. أما إذا كان مكتوب عليها وقف من خادم الحرمين فلا يجوز بيعها، لا لك بصفة خاصة ولا لغيرك. خلي بالك فرق بين الهدية والوقف، فرق بين الهدية والوقف. أما الهدية فإنما إذا تملكتها صارت إيه خلاص، إنما أنا ألم الهدايا هذه اللي هي مبذولة لكل واحد مصحف، ألم الهدايا هذه المصاحف كلها ثم أبيعها، هذه متجرة. لكن لو كان مكتوب على وقف من خادم الحرمين مثلا لا يجوز بيعه، يبقى هذا وقف على من يقرأ فيه، حتى لو أنت اتخذتها بصفة خاصة إن استغنيت عنها عن القراءة فيها، أو عندك مصحف آخر تقرأ فيه أو كذا، أو هذه طبعة ليست مناسبة لك، يبقى تجعلها في من يقرأ لأنها وقف وليست للبيع. وعليه هذه المكاتب لا يجوز أن تتاجر ولا تبيع ولا تشتري أنت منها أصلا. إذا كان مكتوب على إيه؟ وقف. إذا كان مكتوب على وقف يبقى خلاص لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الوقف أصلا. نعم. يعني صاحب الوقف ولا الخدوم معكم؟
لا صاحب الوقف هو اللي اشترط على صاحب النقد والصاحب النقد وثقه. فريق لما اتصرف خد الكتب بتاعتهم وهم ماشيين اللي هي مشروطه بوجودهم
وحطوها في مسجد اخر؟
لا هم
دلوقتي هو وقف على المسجد لينتفع به السلفيون، ولا وقفها على الاخوه ذاتهم بعينهم؟ ماشي المسجد فيه سنه، يبقى ناخد الكتب دي ونحطها في مسجد فيه سنه ليكون على طلاب العلم سفيه. اذا ما فيش في البلد يبقى مسجد تاني على السنه في بلد تاني، مش لازم يكون في البلد، في بلد تاني. واذا كان هو حي وله نيه، الرجل له نيه، انا اوقفت على هذا المسجد اللي فيه حسين وهاني واحمد وكذا، ماشي انا موقف من اجلهم اصلا ان هم اللي في المسجد بيستفيدوا منه. طب هم انتقلوا الى مسجد اخر، نقول خلاص ياخذوا الكتب الى المسجد الايه الاخر. طب ما له مسجد اخر وانا لي نيه ان هو موقف عليهم، يبقى ياخذونه بصفه خاصه. لكن ياخذونه هل يتملكونه؟ لا ما يتملكونه، يصبح وقف ايضا عندهم عند واحد ويعير بعضهم الى ايه الى بعض الفهم اللي هو مين صاحب الوقف. خلاص هو حسب نيته ما في اشكال، يرجع في الوقف الى النيه. هذا رجع لنيته، هذا رجع لنيته. في فرق بين وقف على المسجد ووقف على الإخوة، وفي فرق بين وقف على الإخوة معينين ووقف على الإخوة بصفة عامة على وصف على السلفيين. إنما أنا أدي لك ليه؟ ما أنت سلفي وفي 10 سلفيون، لماذا تتملك أنت ولا تملكه غيرك؟ في وقف على وصف السلفيين أو وقف على معين. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب، لأن قبضه على وجه الضمان ولابد قاله في القواعد. وكذلك المقبوض على وجه السوم، قال ابن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه فإن رضوه بتاعه فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد ويضمن بالقيمة، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب. وقال أبو بكر عبد العزيز يضمن بالمسمى واختاره الشيخ تقي الدين. يعني قال إذا كان في مقبوض بعقد فاسد، العقد الفاسد لا ترتب عليه أثار، فإذا كان في مقبوض بعقد فاسد فإنه يرجعه إليه إلى صاحبه، ولو زاد هذا الشيء فإنه يرجعه مع الزيادة بتاعته. كما لو غصب شيئا، واحد غصب من أخته مثلا نصف فدان، هذا نصف فدان يوم الغصب كان النصف فدان بخمسة ألاف، الآن صار بمئة ألف، خلاص يرد إيه المئة ألف، يرد المئة ألف. نعم. قال باب الشروط في البيع، وهي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. كما قلنا من قبل هناك شروط في البيع وهناك شروط البيع. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ تمام، شروط البيع هذه من وضع الشارع، ولهذا لا يصح عليكم السلام، ولهذا لا يصح ان احنا نتصرف فيها. هذه شروط في البيع اي وضع الشارع، زي شروط الصلاه، زي شروط الحج، وجوب الحج وكذا، هذه شروط من وضع الشارع ما يتصرف فيها واحد. وهناك شروط في البيع اي من وضع المتعاقدين او احدهما، ده يشترط على ذلك. انا ابيعك هذا الشيء شريطة ان يبقى عندي اسبوع مثلا استعمله، خلاص هذا شرط في البيع. ابيعك هذا شريطة ان ترهن مثلا لي الثمن برهن معين، ما في اشكال. ابيعك هذا القماش شريطة ان تخيطه لثوبا، اشتري منك هذا القماش شريطة ان تخيط لهذا القماش ثوبا، يبقى القماش مع الخياطة على حسب. هذه تسمى شروط في الايه؟ في البيع. وهي قسمان، شروط صحيحة لازمة وشروط فاسدة تبطل العقد. شروط صحيحة وشروط فاسدة. شروط صحيحة لمصلحة العاقد أو لمصلحة العقد، هذا قسمين. شروط فاسدة ويفسد معها البيع، وشروط فاسدة ويفسد معها الشرط دون البيع. يبقى عندنا شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة على قسمين، شروط صحيحة في مصلحة المتعاقدين وحدهما، ترجع لمصلحة العاقد، كأن مثلا أشتري منك شيئا فتشترط وأشترط عليك أن تنقله إلى البيت، أشتري منك غرفة نوم وترسل لي هذه الغرفة إلى البيت، يبقى من داخل البيع نقل هذه الغرفة. أو شروط صحيحة تتعلق بالعقد نفسه، كأن توثق العقد برهن، فهذا شرط صحيح من أجل مصلحة العقد. شروط فاسدة وهي على قسمين، فاسدة يفسد معها العقد، وهذا ما إذا عاد الشرط إلى أصل العقد بالبطلان. وشروط فاسدة تفسد الشروط ويصح العقد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بريرة لما اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فاشترط عائشة رضي الله عنها وبطل الشرط، وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فأبطل النبي الشرط وصحح البيع وقال إنما الولاء لمن أعتق، يبقى بطل الشرط وصح الايه؟ وصح البيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى الآية، يعني أنا اشتريت منك سلعة ب100 ولكن قلت لك أنا عندي 50 الآن وسأعطيك 50 بعد سنة، ماشي، هذا شرط اشتري منك بشرط أنني ما عندي قدرة أدفع الآن، ما عندي قدرة اشتري البيت لكن ما عندي قدرة أدفع الآن، اشتري السيارة لكن ما عندي قدرة أدفع إلا 40% من ثمنها، لا بأس. أو رهن أو ضمين معينين، لأن ذلك في مصلحة العقد، هذا شرط صحيح في مصلحة العقد. شرطنا رهنا معينا، أبيعك البيت وأنت ما معك فلوس بس بشرط ترهني سيارتك، أبيعك بشرط اللي يضمنك فلان تجيب لي ضامن، هذا كله في مصلحة العقد، الضامن في مصلحة العقد، الضمان، الرهن في مصلحة العقد، وهذا أولى، بل هذا المشروع عما يفعله الناس اليوم من مسألة صلاة الأمانة والشيكات وغير ذلك مما يكون فيه فساد عريض للناس، وحيث تسلم الإيصالات على بياض، وإذا عجزت أنت عن السداد في وقت السداد فإن الرجل صاحب الشيك هذا أو الوصل يجعل خمسة خمسمائة ويجعل مئة مليونا مما يتضرر الناس بذلك، ويبيع الناس إيصالات الأمانة بعضهم لبعض، وهذا كله من الفساد العريض. لكن لو احنا جعلناها رهنا مع أن صاحب الإيصال الآن قل أن يأخذ حقه بالإيصال، يذوخ في المحاكم، وربما أتى بشهود زور اللي هو اللي عليه الحق، ولهذا دلوقتي صار الناس يقبلون إيصالات الأمانة بسهولة جدا. تقول له أخذ عليك إيصال أمانة، يقول لك اثنين يصلي خذ اثنين فيش مشاكل. ليه؟ لأنك ستبقى شاكيا سنوات، وهناك بقى بعد السنوات ممكن يطعن هنا ويطعن هنا ويطعن هنا، ويرد عليك بإيصال مزور في مرسى مطروح وفي أسوان حتى تساومه على إنه بس يعفو عنك، وأنت صاحب الحق يعفو عنك فقط للأسف الشديد. لكن الرهن ما قيمته؟ أولا مشروع. الأمر الثاني، إذا أنت عجزت عن السداد أو كذا أو لم تسدد أو مطلت، فإنني أبيع هذا الذي عندي أستوفي حقي، فإن بقي لك شيء أعطيت لك، وإن بقي عليك شيء أطالبك بما إيه؟ بما بقي. أو شرط صفة في المبيع، كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما أو الأم بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة، دي هملاجة يعني تمشي مشية معروفة عند العرب، دابة الهملاجة يعني مشية تدل على قبولها أو عدا أو, أو, أو كذا، أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البال، فإن وجد المشروط لازم البيع لصحة الشرط. أشترت منك أشتري منك على شرط صفة في المبيع، تقول مثلا عايز سيارة بس بشرط يكون سحبها أمام ولا سحبها خلف ولا مش عارف إيه، فأنت خلاص ووصفنا في الذمة هذه السيارة وتم البيع وأعطيتك الثمن أو بعض الثمن، ثم فوجئت حال الاستلام إن السيارة على خلاف إيه، أو سيارة أوتوماتيك طلعت غير أوتوماتيك، يبقى هنا إيه، هنا اختل وصف في المبيع، اختل وصف المبيع ونحن قد شرطنا البيع بناء عليه، يبقى إذن هنا البيع يكون إيه، البيع يكون فاسدا ولا يصح البيع لاختلال الشرط. طيب إلى ذا أيضا من الشروط الصحيحة أن يشترط صفة في المبيع، كالعبد يكون كاتبا أو صانعا أو كذا، وهذا شرط صحيح وجوده في البيع بلا خلاف. قال في الشرح: لا نعلم في صحته خلافا، وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط، ولحديث المسلمون على شروطهم، إذا لم يجد الشرط في المبيع فإنه حينئذ للمشتري أن يفسخ البيع لفقد الشرط. اشترطت عليك أن تبيعني العبد كاتبا فلم أجده كاتبا، يبقى أفسخ هذا العقد، ولا تلزمني تقول لي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم هذا إذا كان البيع على الوجه المشروع، لكن أنا اشترطنا شرطا في البيع فاختل هذا الشرط فلي الخيار فيقع الفسخ. وقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكره البخاري. طالما اشترطت على نفسك من غير إكراه فأنت ملزم بهذا الشرط. اشترطت عليك مثلا أن تبيعني غرفة نوم مواصفتها كذا وكذا وكذا، من جهة الخشب، من جهة الشكل والمنظر، من جهة الرسمة، من جهة كذا، فاختل شرط من هذه الشروط. إذا اختل شرط من هذه الشروط يبقى أنا على الخيار، أنا على الخيار، إما أن أفسخ هذا وأخذ مالي، وإما أن أخذ الغرفة مع تقديري النقص الذي حصل بسبب تخلف الشرط. يقول: وإلا فالمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. أرش فقد الصفة يعني قيمة فقد الصفة. تخلف هذه الصفة يسوي كام؟ 2000 جنيه مثلا في الغرفة، يبقى خلاص أخذ الغرفة، أنا كنت أخذها منك مثلا ب20 تصبح الغرفة ب18 وتعطيني 2000، أو تجيب لي 18 وتأخذ غرفتك. أو أرش فقد الصفة مشروطة إن لم يفسخ، كأرش عيب ظهر عليه وإن تعذر رد تعين، وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده. نعم، إذا تعذر رد الشيء نفسه بنرد قيمته أو ما يساوي هذا العيب. ويصح أن يشترط البائع المشتري منفعة ما باعه، منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين، نص عليه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. يجوز أن أشتري منك شيئا وأشترط عليك منفعة ما، منفعة ما باعه، أبيع عليك دابة، أبيع لك دابة لكن أقول والله أنا محتاج هذا الشهر، طيب أبيعك سيارة وأقول لك أنا عندي مشوار إلى القاهرة غدا سأذهب بهذه السيارة، لا بأس. فإن جابر ابن عبد الله باع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى الإيه؟ إلى المدينة. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط، فلو شرط الحمل لمنزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط. يعني قال أنا بأشتري منك غرفة نوم لكن توصلها للبيت وبس، وصلها للبيت ديت، أنا بشتري غرفة من دمياط طلع الغرفة دي في أسوان، يعني إذا وصلتها أوصلت لك في أسوان فقد كلفتني ثمن الغرفة نفسها، هذا مجهول، مجهول فلا يصح. لكن أقول لك اشتريت منك الغرفة شريت أن توصلها لي إلى أسوان، عارف أسوان؟ أيوة، مش اللي جنب آي وهي ديت، خلاص أحسن تكون أسوان اللي بجنبه في بلد اسمها أسوان، زي تجد إيطاليا وتجد كذا، يعني بلدان مسماه. المهم إذا كان المكان معلوما، المنفعة معلومة، صح الاشتراط، وإن كانت مجهولة لم يصح. أو تكسيره أو خياطته، أن يشترط المشتري على البائع حمله أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. احتج أحمد في جواز الشرط، يعني اشتري منك خماشا على أن تخيطه لي، هذا أيضا جائز. أشتري منك مثلا طوب، مثلا أشتري منك 1000 طوب شريطة أن تبنيه لي، 1000 طوب بنيته بكام؟ أو 1000 هذا أشتري منك ب1000 شريطة أن تبنيه لي، أو أن تكون أجرة البناء عليك، لا بأس. احتج أحمد في جواز الشرط، يعني على جواز دخول الشرط في البيع، بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي، النبطي هو الفلاح يعني، حزمة حطب وشرطه على حملها، قال له بشتريها منك بس توصلها لي إيه؟ إلى البيت. واشتهر ذلك فلم ينكر قاله في الكافي، ولأن ذلك بيع وإجارة، ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأوليين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رواه الترمذي، وهو النهي عن بيع وشرط. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله بن عمرو ورواه أبو داود والترمذي والصحاح. يعني يكون النهي عن الشرط، الشرط الغير مشروع، كأن الشرط عليك تشتري من هذه الدار شريطة أن تبيعني دارك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، هذا لا يجوز. إنما لو شرط واحد ما في إشكال، أبيعك هذه السيارة على أن أستعملها شهرا أسبوعا، هذا جائز. وروي عن أحمد تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد أي ولا مقتضاه، إذا يعني لم يكن مصلحة العقد فينهى عنهما. والفاسد المبطل، هذا بالنسبة للشرط الصحيح، يبقى تبين لنا أن الشرط الصحيح يعمل به وهو صحيح ولا بأس أن يدخل الشرط إلى العقد شريطة أن يكون مشروعا وصحيحا. وهذا الشرط الصحيح تارة يرجع إلى مصلحة العقد وتارة يرجع إلى مصلحة الإيه؟ العاقد. طيب، وأما الفاسد المبطل كشرط بيع كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث، وهذا منه قاله أحمد. ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع رواه أبو داود والترمذي وصححه. وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك أو زوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي، لأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار. لو كان أحد الشرطين شرطا في الآخر فلا يصح لأنه شرط فيه، فيكون بيعتان في بيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نعم. لا، بس لما انتوا قبض الثمن مش لازم، لكن العلم بالثمن لازم. لما انت بعت له بعلك الثمن معلوم، تمام. يعني انت مثلا بتبيع كتاب فهو لك اشتري منك ده ب100 جنيه خلاص، وهو اصلا بيشتري بيبيع سلعه انت محتاج اليها، بيبيع مثلا اقمشه فانت اشتريت منه قماش ب50، والبيعتان كل بيعة منفصلة عن الثانية. والذي شرط في دي خلص، وبعدين ثم اشتريت مرة ثانية في مرة ثانية ولا في نفس المجلس خلاص ما في إشكال. ولو اشتريت منه 10 مرات، اشتريت مني اليوم كتابا وغدا ثيابا وبعد غد السيارة وعرفنا الثمن ولم ايه ولم نسدد الثمن، وجينا بعد اسبوع انت اشتريت مني كذا، اشتريت منك بان كذا وكذا وكذا وكذا، ما في اشكال. جينا تحاسب انت لك او عليك، ما في اشكال. دي مش شرط دي، انما المنهي عنه ان يكون هذا ايه شرط في هذا، فده شرط باطل، هذا شرط باطل. نعم. لو كان ده بيفسد عليه سلعته لو انت وديت لحد تاني. ايوه نعم. الحقيقة هذه مشكلة العصر، اللي هي مسألة البرامج دي، هذه مشكلة العصر، لان الان صار النت ما يعني او صار الاشياء اللي ما تستعملها الا ببرامج. هذه البرامج ربما بلغت الان يعني ايه الاف المؤلفة، برنامج تشغيل كذا وبرنامج تشغيل كذا وبرنامج تشغيل كذا الى غير ذلك من هذه البرامج. صارت مشكلة الحقيقة يعني كبيرة جدا. ان قلنا بجوازها، ايضا الذين ينفقون عليها ملايين، ربما انفقوا عليها ملايين حتى يخرجوا هذه البرامج، انفقوا عليها ملايين فايضا نفسد. يعني تخيل مثلا واحد عامل برنامج انفق عليه ملايين وبعدين يجده في السوق مثلا لا يباع أصلا، إنما يتداول هكذا، أو يباع مثلا ب5 جنيه، ومفترض أنه يبيعه مثلا ب300 جنيه صار يباع ب5 جنيه مثلا يعني. فهذا أيضا نسل على الناس أموالهم. والذي قرره العلماء بأن حقوق الطبع وحقوق كذا كل هذه حقوق محفوظة لا ينبغي لنا أن نتصرف فيها. هذا الذي ينبغي أن يكون من فتوى في هذا، لأن هذا يفسد. لكن بعض العلم جوز الإنسان لو كان يتخذ لنفسه فقط، ما يتاجر بها ولا ينشرها، إنما لنفسه عند العجز عن الاستفادة من هذه الأشياء، يقولون فلا بأس. لكن النفس منها شيء في هذا. نعم. أيوة، لكن هل هو صاحب الكتاب منع؟ كذلك برضو صاحب برنامج النت هل هو منع؟ يعني الكلام ده احنا طبعا نتكلم الكلام ده فيه فيما إذا كان يمنع. هناك منع لحقوق الطبع، وهناك منع للتصوير أو النقل أو أخذها من على كذا. أنا على حسب شرط صاحب الكتاب، لو أن يمنع الطبع، يمنع ويقول حقوق الطبع محفوظة فلا يجوز الطبع. أما التصوير ما منع، ما منعه أنا أصور كتابا أو أصور نسخة أو أنزلها من على، هو وضعها على هذا ولم يجعلها حماية، هو وضعها بدلها، ما في إشكال، هذه ما في إشكال، لأنه ما منع، فيرجع في ذلك إلى الشرط. إن كان الشرط المنع لا يجوز، إن كان الشرط نوضعه من باب بذل هذا العلم أو كذا لا بأس. نعم. ولحديث لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع. طيب، قال وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، وهذا قول الجمهور قاله في الشرح. وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع ولا رده، أو ألا يبيعه، أو ألا يهبه ولا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له، بطل الشرط وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يعني قال مثلا خذ هذا، ومتى مثلا ما خسرت فرده علي، أو إذا لم يأتي بمكسب فرده علي، أو يقول أنا اشترط أن أشتري منك مثلا هذا أو كذا، أو تكون مثلا تشاركني على أنه لا خسارة علي. والأصل أن الخسارة إنما تكون كما يكون المربح يكون على هذا وذاك، تكون أيضا خسارة على هذا وذاك. والبيع صحيح، أو أبيعك السيارة وأقول لك لا تبعها لأحد. طيب أنت بعتني السيارة، مقتضى البيع إيه؟ أنني أتملك وأن أنا أتصرف في هذه السيارة كيفما أريد كيفما أشاء. لا تبعني وتقول لا تبع هذه، واخد بالك، ولا يعود بذلك بضر عليك. إنما أنا أقول زي مثلا دلوقتي مثلا ممكن زي أنتم في ضميات أو كذا في طبعات تقريبا كما أسمع أو موديلات أو كذا لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها، يكون هي من إنتاجي، فممكن أعطالك تشتغل بها وكذا بشرط لا إيه تبيعها لأحد أو كذا. هذا نعم، لأن هذا يترتب عليه ضرر لو انتشر هذا الأمر. طيب، والبيع صحيح، يعني لو كان هناك شرط زي ألا تبيع هذه السلعة فالبيع صحيح، لكن الشرط إيه يبطل، كما جاء في حديث بريرة رضي الله عنها: ومن باع ما يضرع على نوع 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه، ولكل الفسخ. يعني أنا مثلا بعتك الآن، بعتك مثلا قلت لك ما في هذا الكيس، هذا 10 بطيخات مثلا، خذها، هذا 10 الواحدة بكام؟ 5 جنيه، يبقى 50. فلما ذهبت أنت إلى البيت وجدتها 9 يبقى ترجع علي. طب وجدتها 11 يبقى تدفع الثمن أو تعطيني الواحدة. فمن باع شيئا يضرع يعني بالذراع، فبان زيادة متر أقل متر، يعني مثلا بيعتك دلوقتي بمقتضى عقد البيع لقطعة الأرض، بيعتك هذه على أنها 170 متر، وتقاضينا المال على أنه 170 متر، جينا نمطرها على الواقع طلعت 180 متر، تقول لا أنت بيع ال 170، أنت بعت الأرض، لا أنا بعتك 170 طلع 180، طب طلعت 160، يبقى أرجع عليك برضو بالعشرة. طيب نقف عند باب الخيار، نقف عند باب الخيار.